كانت الخطب الماضية كمقدمات للحياة الزوجية، واليوم التقى الزوجان مع بعضهما البعض بسنة الله ورسوله، فماذا هنالك حقوق للمرأة وماذا يوجد من حقوق للرجل؟ هذا ما نحب أن نعرفه وأن نتعرف عليه وأن نبحث فيه، والأمر يحتاج إلى نوع شرح وبيان أدلة، ولذا فإنني أقسم الحقوق الزوجية إلى قسمين اثنين. القسم الأول حقوق الزوجة على زوجها، وهذا ما نتكلم عنه اليوم بمشيئة الله وعونه. وحقوق الزوج على زوجته نرجعه إلى الخطبة المقبلة إن شاء الله. يا إخوتنا، النساء شقائق الرجال، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال ربنا سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذا لا تختلف المرأة عن الرجل في كونها إنسانا، في كونها بشرا، في كونها مكلفة بالأحكام الشرعية، لها وجودها واعتبارها وكرامتها. والله عز وجل ذكر التقابل في الحقوق الزوجية ما بين حقوق الزوجة وحقوق الزوج، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤولا عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ومولانا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ما يذكر كمقدمة لننتقل الآن إلى حقوق الزوجة على زوجها. ما أستطيع أن ألخص هذه الحقوق من خلال الآيات والأحاديث في نواح خمس: المهر والنفقة وتعليم الدين والغيرة والمعاشرة بالمعروف. خمس أمور جاءت بها الآيات والأحاديث. الأمر الأول المهر، وهذا تحدثنا عنه بسعة في خطبة ماضية، وهو حق ثابت للمرأة، وتحديد المهر يعود لرضا الطرفين في حال الخطبة. ما يتفقان عليه فهو المعتبر، والذي يتفقان عليه فيجرى به عقد الزواج. عندما يقول والد البنت زوجت، يقول الزوج او وكيله قبلت، فيذكر العقد، يذكر في العقد المهر. واذا لم يذكر المهر في العقد فيحدد فيما بعد. لو قال والد البنت: زوجت بنتي لك، قال قبلت، وما ذكرا المهر، يتفقان عليه بشكل لاحق. واذا اختلفا على تحديده فيما بعد فيرجع الى القاضي ليحدده بحسب ما يكون صحيحا في العرف المنتشر بين الناس. واعود فاقول مذكرا الرجال بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. يكتب وليس في نفسه أن يفي ما يكتب عليه من مهر، خدعها بذلك. ف ثبت على نفسه أمرا لا ينوي الوفاء به، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنتقل إلى الناحية الثانية وهي ناحية النفقة. النفقة واجبة للمرأة على زوجها من طعام ولباس وسكنى مناسبة، سكنى مناسبة، تكون هذه السكنى منعزلة، هذا الحق الشرعي، منعزلة عن أي عائق آخر. من حق المرأة أن تسكن بسكنة ولو غرفة واحدة ومنافعها، هذا حق للمرأة شرعا. نعم، السكنة من غير أن يكون قد سكن معها أحد من أقارب الزوج، أمه، أبوه، أخوه، بناته، أولاده، من غير امرأة، هذا لا يعترف عليه شرعا. إنما السكنة ثابتة، أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم، من إمكانياتكم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الكسوة الملبس، يكون ملبس لائقا مناسبا، حلة في الشتاء وحلة في الصيف، وما يتبع الحلة من أمور أخرى فيها الاعتدال. فديننا دين الاعتدال، وليس ديننا دينا لا الإسراف ولا التقصير والتفريط. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خير الأمور أوساطها، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ انظروا إلى الصحابة، كل واحد منهم يريد أن يعرف ما عليه من واجبات، أي حقوق للآخرين عليه. ما حق زوجة أحدنا عليه يا رسول الله؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، قبح الله وجهك. لا، هي بشر خلقها الله، وأنت بشر خلقك الله. القبح والجمال ليس بيد الإنسان، هذا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا بيد الله عز وجل. قال: ولا تهجر إلا في مبيت. إذا حدث خلاف بين المرأة والرجل لا يجوز الهجر بالمقاطعة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أما الهجر فإنه في المبيت، هي تبيت في غرفة ويبيت في غرفة أخرى، أو هي تبيت في فراش ويبيت في فراش آخر، هذا كوسيلة عندما يوجد خلاف بين الزوجين. ولعلنا في خطب مقبلة نبحث في وسائل الخلاف التي تحل هذه الوسائل الخلاف بين الزوجين، هذا ما يأتينا إن شاء الله في المستقبل. الذي يهم في الأمر أن النفقة التي يقدمها الزوج لزوجته يجب أن تكون من الحلال، من الحلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال الطيب هو الذي أمر به الشرع، وهو الذي يكون أمانة في رقبتك، تطعمه زوجتك، تطعمه أولادك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. فإياكم أيها الرجال أن تأتوا بنفقة حرام تطعمونها زوجاتكم أو أولادكم أو تأكلونها، هذا ما يجب أن نجعله نصب أعيننا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الله أمر بالرجل أن ينفق على زوجته من الحلال وليس من الحرام. وإذا ما صدق الإنسان في معاملته وكان مستقيما في أمور شؤونه من بيعه وشراء، لما لا يكون ماله حلالا؟ وإياك ثم إياك أن تنطق بما لم ينطق به سيدنا محمد ما نطق سيدنا محمد بما تقولون، ما جمع مال من حلال قط أبدا. هذا كلام لا سند له ولا صحة له، لم ير في حديث وليس بصحيح، لأن الله يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحديث الثابت الصحيح يقول الحلال بين، والحرام أن يجمع مال حديثية. هذا ما يجب أن ننتشي في النبي عند فقط فيها أمون لله يشادرها مشتقها أنا العبيد ودرها على وجوع الشاد بغمورا على أهلك لا يد الشرع خريا لك حاجة أظمها فقه الرجل كاذب إن على يقدكم الروثمة الذي فيه وهذا يفهم على من المعاشرة الزوجية أن يقول على الآل الشباياقة وإن مثال يشبيها الزوج إياك إلى الشلال المطعب يطب وربا له لسير جن ضمير هذا زوجته يا أو الخبز والإدام إلا في ذي عن الإيه رضي الله أن بأرون علينا في أن أطعم الطيب تأتي أن يقسم هذا ما يديها إليه إذا أنتقل إلى الأمر الثالث وهو تعليم الدين. المرأة أمانة في عنق زوجها فيجب عليه أن يعلمها أمور الصلاة وأمور الصيام وأمور الحيض والنفاس. ربما كانت عند أهلها غير معلمة لهذه الأمور أو هنالك تقصير، فيجب على الزوج إن كان ذا علم أن يعلمها، وإلا أن يسأل وأن يعلمها من خلال سؤاله، أو أن يجعلها هي تسأل بعض النساء المتعلمات أو المعلمات. فذلك من بغي أن نعلمه جيدا. وقرآننا يقول للرجال والنساء اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان، المرأة إنسان والرجل إنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. وكلما تعلمت المرأة أمور الدين وأمور معاملة الزوج بما يرضي الله كانت أصلح حالا ومعاملة مع الزوج. عندما تتعلم أمور الصلاة، والصلاة كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه جيدا. الزوج في بيته يجب عليه أن يوجد كتبا دينية تتعلق بأحكام النساء لتقرأها المرأة، كتبا دينية تتعلق بأحكام البنات ليقرأها البنات، كتبا تتعلق بالشباب والرجال ليتعلم من خلالها الشباب، وهنالك كتب الحديث المستفيضة في كل هذه الشؤون النسائية والشبابية والبناتية والرجالية تفيض علينا بمعين الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يسعدنا جميعا. تعالوا إلى القرآن لنقرأ فيه أحكام النساء ولنعلمها لبناتنا، حتى إذا ما صرنا كنائن أو زوجات فإنهن يعلمن أمور الدين لنعلمها لزوجاتنا. هذا ما يجب أن نعتني به أهم من أي عناية أخرى. عنايتنا بأجسام أبنائنا وبجسم زوجتنا جيد من ناحية الصحة والمداواة والعافية، وعنايتنا بأفكارهم وعنايتنا بنفوسهم ينبغي أن تكون أهم وأجود وأهم وأجدى، لأنه إذا ما صلحت النفوس لا يصلح شيء في هذا الكون. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعالوا لنعلم نساءنا سيرة أمهات المؤمنين كعائشة كخديجة، لنعلمهن سيرة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. تعالوا لنعلم بناتنا وزوجتنا سيرة الصحابيات الجليلات، سيرة التابعيات الصالحات العالمات. كل ذلك ضروري للحياة الزوجية. ننتقل بعد ذلك إلى الغيرة. يطلب في الزوج أن تكون عنده غيرة، والغيرة تنشأ من النخوة. فكل إنسان يرى في زوجته أنها عرضه وموضع كرامته وموضع العناية والحفاظ عليها، فلا يجوز أن يتساهل إذا تساهلت الزوجة. ربما تتساهل الزوجة عن نوع جهل، عن نوع مسايرة للموضات، للعوائد، مسايرة لأخواتها، نوع مسايرة لبنات الجيران أو زوجات الجيران. لا يجوز بشكل من الأشكال أن يتهاون الإنسان مع زوجته في أمور الدين. لا يسمح لها بشكل أشكال أن تظهر إلى الشارع بزينة أو بروائح. أعوذ بالله، ما جعل الله الزينة في عرضك أيها الرجل الغيور إلا في زوجتك، ما جعلها إلا لك، لتجد فيها الرائحة الطيبة والمنظر الحسن والكلام العذب الجيد. أما لغيرك فكن غيورا. وقد بين عليه الصلاة والسلام نوعا من أحكام الشرع، لأن الرجل لو جاء إلى بيته ووجد رجلا مع زوجته فإن الشرع يطالبه بإثبات الشهود. فقال سعد: أينتظر أن يأتي بأربعة شهود يا رسول الله؟ والله لأجعلنهما أربعة، أضرب بسيف زوجتي ومن أجد معها مثلا وأجعلهم أربع قطع. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى سعد، إن سعدا لغيور وأنا أغير منه وربي أغير مني. هكذا بين عليه الصلاة والسلام أهمية الغيرة، إن سعدا لغيور وأنا أغير منه. يغار الإنسان على عرضه، على كرامته، والله أغير مني. وغيرة الله أن يأتي العبد محارم الله، ما حرم الله. عبد يذهب ويزني، الله يغار. امرأة تزني، الله يغار. امرأة تظهر بزين وتبرج ومخاتم في الشارع، الله يغار. محمد يغار، سعد يغار، كلنا يغار. نعم، هذه غيرة مطلوبة عند كل رجل. وإلا إذا لم توجد الغيرة، الله أكبر، إن سعدا لغيور والرب أغير منه، جرد السيف لرأس ذهبت النخوة منه. إذا ذهبت النخوة من الرأس أحضر السيف حتى يقطع ذلك الرأس، لأنه ليس جديرا بالحياة. الله الله في النساء، يذكرنا الله في النساء: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الزواج قبل صار الحرام حلالا، صرت أمس صلة بها من أمها وأبيها، صارت أمس صلة بك من أمك وأبيك. هذا الذي شرعه رب العزة جل جلاله. ألا تستحق هذه المرأة أن تعامل بالمعروف، أن تعامل بالشيء الحسن الجميل؟ هكذا يأمرنا الشرع: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. قد تصير نوع برودة في الحب ونوع جفاء في القلب ونوع فتور عند الزوج تجاه زوجته. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يجوز أن ينظر الإنسان إلى نوع الرغبات. رغب المرأة تزوجها، هدأت الرغبة اتركها، عاملها معاملة لا لا لا، هذا لا يجوز. هذا منذ البداية إذا عرفت من نفسك أنك لست أهلا للمعاشرة الزوجية مع بنات الناس، إياك ثم إياك أن تظلم بنات الناس. لا يا أخي، لا يا أخي، لا، هذا لا يجوز. هب أن بنت الناس عندك بالمقابل أن أختك أو بنتك عند ابن الناس. عامل بنات الناس كما تحب أن يعامل الناس بناتك، كما تحب أن يعامل الناس أخواتك، كما تحب أن يعامل الناس عماتك وخالاتك. هكذا ميزان الشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الذي نعلمه من ديننا يا إخوتنا، هذا الذي نعلمه من شأن هذه الحقيقات الشرعية. هذه حقائق شرعية لتسعد الحياة الزوجية، لتعيش الحياة الزوجية بأعظم ما يكون طيبا ونبلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بهن خيرا. الضلع، الضلع المعروف الذي يكون جزءا من الخاصرة يقال له الضلع. هذا الضلاع منحني وأعوج ما يكون في نهايته، فإن ذهبت تقيمه تجعله مستقيما انكسر، وتركه أعوج ليس بالأمر السليم. فماذا نفعل؟ نفعل أمرا بين أمرين، وخير الأمور الوسط، لا نعنف ولا نقع في هوى المرأة وكأنها إله وكأننا عبد. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الزوجة. وإنما يكون الإنسان بشأن الاحتكام إلى الشرع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، لا يمكن أن يستقيم، وإن تركته لم يزل أعوج، إذن فاستوصوا بهن خيرا. هذا ما وصى به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان يقول لعائشة: إني لا أعرف رضاك من غضبك. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: لما تكونين راضية تقولين اللهم رب محمد، ولما تكونين غاضبة تقولين اللهم رب إبراهيم. انظروا إلى سعة الصدر عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا درس لنا جميعا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما رأيت، يقول بعض الصحابة، ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يمازح نساءه ويداعبهن، كان يقص لهم القصص الطريف. على حديث أم زرع: اجتمعت 11 امرأة فتعاقدن وتعاهدن بين بعضهن أن يصدقن فيما بينهن وبين أزواجهن، وكل واحدة من هذه النساء 11 راحت تصف ما بينها وما بين زوجها. هذا ما كان يقصه النبي على أمهات المؤمنين وهن مجتمعات، إلى أن يذكر آخر ما يكون أبا زرع، عندما تقول أم زرع عن أبي زرع: كل معاملة جيدة. فهذا من شأن الملاطفة المحمدية، من شأن الحديث الكريم مع الزوجة، من شأن المعاملة الطيبة التي يوجهها الإنسان لكل الناس. والله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، كلاما حسنا جميلا. أعود فأقول نهاية مما أذكر من حقوق الزوجة على زوجها، أن هذه الحقوق لا يقوم بها إلا الرجل المؤمن بالله عز وجل، والذي عنده نفس طيبة وقلب خاشع مؤمن بالله. أما ضعيف الدين، أما قليل الوجدان، هذا يقصر كثيرا مع زوجته. ولذلك يا أخي المسلم، عندما يخطب بنتك خاطب أو أختك أو عمتك أو خالتك، لا تزوجها إلا لصاحب دين. إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، لم يظلمها. هكذا قال بعض علماء التابعين عندما سأله السائل: عندي بنت كسر خطابها، جميلة وأبوها غني، لمن أزوجها؟ قال: زوجها للتقي، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. لا يضيع حقا من حقوقها. هذا صاحب الدين، صاحب الضمير الحي، صاحب النفس الكريمة الطيبة. وأنتم معاشر المؤمنين أهل لأن تقوموا بحقوق زوجاتكم كما أراد الله وأراد شرعنا وديننا. ومعاذ الله أن يقصر أحد منا تجاه زوجته. فزوجتك موضع سكونك الحسي والمعنوي، موضع الوداد، موضع الرحمة، موضع التفكر، موضع من آيات الله عز وجل. هكذا يبين الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فزوجتك معك في الجنة، المرأة الصالحة التي سوف نتحدث عن قيامها بحقوق الزوج في الجمعة المقبلة. فهذه المرأة يقول الله عنها وعنك: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. وإياك ثم إياك أن تنقل لزوجتك صفات الحور العين وأن تغيظها بذلك، فالله يضفي عليها في الجنة ما يغطي على كل الحوريات العين، تصير أجمل منهن بما لا يقاس. هكذا علمنا من سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أعتقد يا إخوتنا بأنني لما أذكر ما يكون على الإنسان إنه ينكمش ويجمد وينظر، أما النساء اليوم فالآن النساء اللواتي يسمعن على جانب من السرور، والرجال على جانب من النظر والتأمل، وفي الجمعة المقبلة سوف تنعكس القضية. أسأل الله التوفيق لنا وأن يسعدنا مع زوجاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا إخوتنا، لما يوجد الرجل والمرأة، من الذي يقوم بحق الآخر أحسن قيام؟ الزوج أم الزوجة؟ إن قلت الزوج فليس ذلك على إطلاقه صحيحا، وإن قلت الزوجة ليس ذلك على إطلاقه صحيحا، وإنما الذي يقوم بالحق أفضل قيام الأتقى، الذي يراقب وجه الله أكثر، الذي عنده نفس طيبة أكثر، هذا الذي يقوم بالواجب الذي عليه قبل أن يطالب غيره بالحق الذي له. أقول هذا القول وأستغفر الله. اللهم يا موفق.